إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان باب ما نهي عنه في البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600. وقد ذكر في هذا الباب 10 أحاديث بينا منها 3، والدور على الحديث الرابع، وهو والذي بعده، في المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فلا يجوز لمسلم أن يبيع ثمرة سواء كانت رطبا أو عنبا أو غير ذلك حتى يبدو صلاحها أي يظهر. وهناك فرق بين حتى يبدو وحتى يبدأ، فإن البدو هو الظهور، وأما البدء فهو الابتداء، والبدو أبلغ من الابتداء، فالحكم معلق بالبدو لا بالابتداء. حتى يبدو يعني حتى يظهر صلاحها. وهذا الظهور أيها الإخوة إنما هو بمعرفة أهل الخبرة، فالبرتقال مثلا بإصفراره، والتفاح مثلا الذي هو من النوع الأحمر يقوم بإحمراره، وهكذا ببدو إحمراره وبدو إصفراره وهكذا. فإذا هذا مما ينبغي أن يعلم، أن الحكم معلق بالبدو لا بالبدء. هذا الحكم أيها الإخوة كما ذكرنا موجود في الحديث الرابع والحديث الخامس. فإن قال قائل: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ فالجواب أنها قبل بدو صلاحها معرضة للآفات، فإذا أصابتها آفة فبما يستحل البائع مال المشتري، وأما بعد بدو صلاحها فإنها تأمن العاهة في الغالب. فإذا تم البيع قبل بدو صلاحها وأصابتها عاهة فهي من ضمان البائع، فهي من ضمان البائع، وهذا مما يدلك على أن هذا البيع إذا تم قبل بدو الصلاح فهو بيع صحيح، لأننا ذكرنا أنه إذا أصابتها عاهة فيكون ذلك من ضمان البائع، وأما إذا باعها بعد بدو صلاحها، ولم تقطع بعد، فإذا أصابتها عاهة على الحالة النادرة فعندنا هنا مسألة تسمى مسألة وضع الجوائح، الجوائح يعني المصائب والآفات السماوية. فإذا فرق العلماء بين إذا باعها قبل بدو صلاحها وأصابتها عاهة فهي من ضمان، البائع، فيجب عليه أن يرد الثمن كاملا للمشتري. وأما إذا أصابتها العاهة بعد بدو الصلاح، يعني هو باع بعد بدو الصلاح ثم أصابتها العاهة، ففي هذه الحالة لا نقول لا من ضمان أحد الطرفين، وإنما نقول هنا مسألة تسمى مسألة وضع الجوائح، وسوف نبين حكمها، هذا الحكم أيها الإخوة، وهو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا الحكم كان له سبب، وهذا السبب ذكره الإمام البخاري في كتاب البيوع في الباب 85، حديث رقم 2193، تفرد به الإمام البخاري عن مسلم، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس، أي قطعوا الثمار وحضر تقاضيهم، قال المبتاع، أي المشتري: إنه أصاب الثمر الدمان. الدمان هذا مرض يصيب الثمر، أصابه مرض، أصابه قشام. فهذه أمراض كانوا يذكرونها، فكانوا عند التقاضي، كان المفتى يعني يذكر أن الثمر أصابه مثل هذه الأمراض. قال: عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما كثرت عنده الخصومة، في ذلك، فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. فهذا معناه أنهم كانوا يتبايعون قبل إيش؟ قبل البدو. فلما كثرت الخصومة عنده صلى الله عليه وسلم قال: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. قال: كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم، وبهذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث الذي ذكرناه كالمشورة استدل به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على أن النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاة إنما هو نهي للتنزيه، قال لأن هذا نهي للإرشاد، نهي للإرشاد، لأنه جاء في هذا الحديث كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وهذه المسألة أيها الإخوة ذكر الحافظ ابن حجر فيها خمسة أقوال للعلماء، ذكر فيها خمسة أقوال للعلماء، وهذا مما يبين لك أن القواعد التي أخذناها يعني تختلف أنظار العلماء في تطبيقها. فهذه المسألة هل هذا البيع باطل أو أنه بيع صحيح، وإذا أصابته العاهة يكون الضمان على البائع أم ماذا، ففيها خمسة أقوال للعلماء. القول الأول قيل يبطل مطلقا، فإذا باع قبل بدو الصلاح يبطل البيع مطلقا، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري. قال الحافظ ووهم من نقل الإجماع على البطلان، فإذا هذا هو القول الأول، أن جماعة من العلماء قالوا يبطل البيع مطلقا. القول الثاني قالوا يجوز مطلقا ولو اشترط التبقية، يعني اشترط المشتري أن يبقى الثمر، وستعرف لماذا هذا. قالوا يجوز مطلقا ولو اشترط أي المشتري التبقية، وهذا قول يزيد بن أبي حبيب. قال الحافظ ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا. القول الثالث وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح إن شاء الله، قالوا إن شرط القطع لم يبطل، يعني إنسان عنده مثلا نخل ولا زال الرطب بسرا أخضر، فإذا اشتراه بشرط القطع يمكن أن يشتريه مثلا علفا أو مثلا مأكلا للدواب هذا البسر الأخضر، فإذا اشتراه بشرط القطع فإذا يجوز، وهذا يعني عقلا ونظرا مستساغ، لأنه إذا اشتراه بشرط القطع فإذا لم تصيبه الإيش، لم تصيبه عاهة لأنه سيقطع. فإذا عند جمهور العلماء قالوا إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، وهو قول جمهور العلماء. القول الرابع قالوا يصح إن لم يشترط التبقية، يصح إن لم يشترط التبقية، إن لم يشترط التبقية فيكون عندنا ماذا، ها؟ إما أنه يشترط ليش القطع أو لا يشترط شيء، المهم أنه لا يشترط ليش التبقية. قالوا يصح إن لم يشترط التبقية. وهذا قول أكثر الحنفية. القول الخامس قيل هو على ظاهره لكن النهي للتنزيه، فإذا نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها قالوا هذا على ظاهره ولكنه لليش للتنزيه. فإذا هذه الأقوال في هذه المسألة وهي مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها. فأما الحديث الذي ذكره قال وعنه أي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. قد يستدل بهذا نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، قد يستدل بهذا على أن هذا لحق الله عز وجل، فيكون البيع إيش؟ فيكون البيع باطلا. لكن سنذكر يعني فائدة هذه الجملة ونبين أنها يعني لا تدل على البطلان، وإنما تدل على تأكيد النهي، وإنما تدل على تأكيد النهي. فإذا نهى البيع والمشتري، قد يقول قائل نهى البيع والمشتري هذا معناه أن النهي ليس لحق الآدم وإنما هو لحق الله عز وجل، وعلى ذلك يكون البيع باطلا. لكن في احتمال آخر، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري هذا تأكيد للنهي، وإلا فهو لحق الآدم. والدليل على أنه لحق الآدم ما سيأتينا في الحديث الذي بعده، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فعلم أن هذا النهي لحق الإيش؟ لحق الآدم. فتكون هذه الجملة نهى البيع والمشتري تأكيد للإيش؟ تأكيد للنهي، ولا يعني يستفاد منها أن هذا النهي لحق الله تبارك وتعالى. قوله حتى يبدو صلاحها، جاء في الأحاديث الأخرى حتى يحمر، وجاء فيها يعني بدل حتى يبدو صلاحها حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمار وتصفار. إذن هذه لغة عربية صحيحة. قال ابن الملقب: بدو الصلاح إنما يكون بظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون. فإذا بدو الصلاح فيما يتلون بتغير اللون، وفيما لا يتلون يكون بالنضج والحلاوة وغير ذلك. يعني الذي لا يتلون يؤكل، يؤكل منه حبة أو حبتين حتى يعرف هل بدا صلاحه أم لا. قال: وقوله نهى البائع والمشتري هو تأكيد للمنع وإذانا بأن المنع وإن كان احتياطا لحق الإنسان فليس له تركه مع ارتكاب النهي. فإذا هذا النهي لحق الإنسان، وإنما قوله نهى البائع والمشتري هذا تأكيد للإيش؟ هذا تأكيد للنهي. قال الإمام النووي: نهى البائع والمشتري. قال: أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام. أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل إذا باع قبل بدو الصلاح، وأما المشتري فلأنه يوافقه أو يوافقه على حرام، ولأنه يضيع ماله وقد نهينا عن إضاعة المال. قال ابن الملقن أيضا: أكثر الأمة على أن النهي المذكور للتحريم. فعلا الأكثر على أن النهي للتحريم، والذين قالوا للتنزيه هو إيش؟ هم الأحناف. والذين قالوا بالتحريم أيضا اختلفوا هل يبطل البيع أو يعني يصح مع الإثم. وقد ذكرنا لكم قبل ذلك أن يعني صيغة النهي للتحريم قد تدل على يعني البطلان وقد لا تدل على البطلان. قال: وأخرج الفقهاء من عمومه بيعا بشرط القطع. بيعا بشرط القطع، فإذا هذا أخرجوه من النهي. لماذا أخرجوه من النهي؟ من أجل المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن منع الله الثمرة، منع الله الثمرة بإصابتها بالعاهة، فإذا اشترى بشرط القطع يعني يشتري ويقطعه الآن، فإذا هذا خارج عن النهي. قال اعتبارا للمعنى الذي لأجله نهي عن بيعها قبل بدو الصباح. وقالوا أيضا إن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع. نحن ذكرنا أن هذا يعني نقل الإجماع هذا فيه نظر، فإذا ليس في المسألة إجماع، وإنما فيها يعني خمسة أقوال للعلماء كما عرفتها. قال مفهوم الحديث أنه إذا بدا صلاحها صح بيعها، إذا بدا صلاحها صح بيعها، وهو كذلك فيجوز بيعها مطلقا بشرط القطع وبشرط الإبقاء. هذا إذا بدا صلاحها، فإذا إذا لم يبدو صلاحها يجوز بيعها بشرط ليش؟ بشرط القطع. إذا بدا صلاحها، إذا لم يبدو صلاحها. وأما إذا بدا صلاحها فيجوز بيعها بشرط القطع وبشرط الإيش؟ الإبقاء. قال أيضا وذهب مالك والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيع السنبل المشتد. السنبل المشتد يعني هذا معناه أنه بدا صلاحه، فيعني هذا قياسا على بيع الثمر إذا بدا صلاحه. قالوا وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع. قال وإذا باعه قبل اشتداده مع الأرض بلا شرط جاز تبعا للأرض. فإذا نخلي بالك بالنسبة للزرع إذا اشتد فيجوز بيعه، إذا لم يشتد فهذا لا يجوز بيعه إلا إذا باع الأرض والزرع إيش؟ والزرع تبعا. وعندنا في ذلك قاعدة، ما هي؟ أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. كمن يشتري بقرة حامل، هو يشتري البقرة وما في بطنها تابع لها، وأما إذا اشترى ما في بطنها فهذا لا يجوز. إذا اشترى ما في بطنها، إذا كان العقد على ما في بطنها فهذا لا يجوز. وأما إذا كان يشتري البقرة والحمل تابع لها فإذا نقول في هذه الحالة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هنا طبعا قال وكذا حكم البقول في الأرض، لا يجوز بيعها في الأرض إلا بشرط ليش؟ إلا بشرط القطع. طبعا هذا على مذهب الشافعي، لأن الشافعي رحمة الله عليه متشدد في موضوع الغرر، فعنده كثير من البيوعات يعني يعتبرها من باب ليش؟ يعتبرها من باب الغرر وليست كذلك. ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا في المجلد 29 في القاعدة الثانية من قواعد البيوع، قال: وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا الشافعي، حتى إنه يقول: بيع الحب والثمر في قشره الذي يمكن نزعه غرر، بيع الحب والثمر في قشره الذي يمكن نزعه غرر. قال: مع أنه اشترى باقلة في مرض موته، اشترى باقلة وقشرها يمكن نزعه، فاشتراه يعني رحمة الله عليه في مرض موته. وطبعا هنا يعني يفرق شيخ الإسلام بين الغرر والربا، ويذكر يعني مذهب مالك وأحمد أنهم يشددون في الربا ويتسامحون في بعض الحالات التي فيها غرر، يشددون في الربا، وأما بالنسبة للغرر فهناك حالات يعني يتسامح فيها، هناك حالات يتسامح فيها مثل هذا، مثل إذا باع يعني البقول في الأرض، مثل مثلا الفول السوداني إذا كان في الأرض لا يقال أنه يخلع ويبيعه، لأن هذا فيه ضرر على يعني صاحب الزرع، وإنما أهل الخبرة يستدلون بالظاهر على الباطن، أهل الخبرة يستدلون بالظاهر على الباطن، فيعرفون إذا كان ما بداخل الأرض يعني صالح ويعني تم نضجه أم لا. فإذا هذا يعني لما قال هنا ابن الملقن: لا يجوز بيعها في الأرض إلا بشرط القطع، طبعا هذا على مذهب الشافعي في التشديد في الغرر. وإلا فالإمام مالك والإمام أحمد يعني في يتسامحون في أشياء من الغرر للحاجة ولمصلحة الناس، ولا يعدونها غرر، ولا يعدونها غرر. قال: وأما مالك فمذهبه في ذلك أحسن المذاهب، فيجوز بيع هذه الأشياء وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره، وأحمد قريب منه في ذلك، فيجوزون بيع المدفونات في الأرض حيث يستدل أهل الخبرة بظواهرها على باطنها، حيث يستدل أهل الخبرة بظواهرها على بواطنها. الحديث الذي بعده هو حديث أنس، وهو في نفس الموضوع، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ وهذا يعني من الميسر، هذا من الميسر، أخذ مال أخيه ولم يعطه شيء، أخذ مال أخيه ولم يعطه شيئا، فهذا من الميسر. فإذا يعني كان النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لأنها عرضة للآفة، وإذا تعرضت للآفة فصار هذا من الإيش؟ فصار هذا من الميسر، صار هذا من الميسر الذي يتم يعني الذي يعني يغرم فيه أحد الطرفين ويغنم الآخر. هذا قاعدة الميسر، قاعدة الميسر أن أحد الطرفين يغنم والآخر إيش؟ والآخر يغرم. فكل ما كان بهذه المثابة فهو من الميسر، وهو محرم، وهو محرم. طبعا هنا ما في شيء جديد لأنه نفس المسألة. طبعا اختلف العلماء في قولهم أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، اختلفوا هل هذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من كلام أنس، فطبعا يذكرون أن الذي جعله مرفوعا الإمام مالك والدراوردي، وأما غيرهما فجعلوه من كلام أنس أي جعلوه موقوفا. قال الحافظ وليس في جميع ما تقدم بعد أن ذكر ما يتعلق بهذا، قال وليس في جميع ما تقدم نفي أن يكون التفسير مرفوعا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه. إذا نقول حتى ولو كان الإمام مالك والدراوردي يعني هما فقط اللذان رواياه مرفوعا فنقول معهما زيادة علم طبعا إلا في بعض الحالات، يعني لا نقول مثلا مع المنفرد دوما أنه معه زيادة علم، وإنما ينظر إلى حال هذا المنفرد فإذا كان حافظا ثقة، وهناك قرائن أخرى ففي هذه الحالة نقول بأنه روي على الوجهين وأما في بعض الحالات لا يحتمل يعني تفرد هذا الثقة ففي هذه الحالة يعني يرجع عليه الآخر. فالمهم أنه في هذا الحافظ يعني يقول يعني ليس هناك معارضة بين الرفع والوقف، وأيد ذلك بقوله قال وقد روى مسلم، هذا هو الذي ذكرناه يعني يتفرد ثقة لكن هناك يعني ما يسنده، قال وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك. فإذا حتى لو قلنا إن الإمام مالك والدراوردي خالفوا الآخرين في حديث أنس لكن هذا الذي تفردوا به يعني وفقوا عليه من حديث جابر عند الإمام مسلم رحمة الله عليه، فإذا هذا نقول أنه يعني مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه علة الحكم ونحن بحاجة إلى أن تكون يعني هذه العلة يعني مرفوعة من كلامه عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا فائدة لغوية فيما يتعلق بالإملاء بما يستحل أحدكم مال أخيه، طالما أن الماء هذه استفهامية فإذا سبقت بحرف جر فتحذف ليش فتحذف الألف، بخلاف ما إذا كانت يعني موصولة، إذا كانت خبرية أو كانت موصولة فلا تحذف، وأما إذا كانت استفهامية فتحذف الألف. لماذا؟ قالوا لأنه ما كثر استعماله التمس تخفيفه، الشيء الذي يعني يكثر استعماله فيلتمسون تخفيفه فلذلك حذفوا هذه الألف. وعلى ذلك شواهد من القرآن كقوله تعالى فبما تبشرون عما يتساءلون، أصلها عن ما فيعني حذفت ألف ما الاستفهامية تخفيفا. قال وفيه أيضا دلالة على أن زهو بعض الثمر كاف في جواز البيع. كاف في جواز البيع. نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي يعني بعضها إذا ظهر فيه، إذا ظهر فيه الصلاة فهذا كاف في بيع الإيش البعض. ولا يشترط أن يكون الزهو في جميع البستان، وإنما يعني يبدو الصلاح في إيش في أي مكان من البستان. فإذا بدا الصلاح في مثلا الجهة الشرقية مثلا من البستان أو في ركن من الأركان فيجوز بيع البستان بأكمله، وذلك كما قالت العلماء لأن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه، يعني الثمار لا تطيب مرة واحدة وإنما تطيب يعني على التدريج إطالة لزمن ليش لزمن التفكه بهذه الثمار. فالمهم أنه إذا بدأ الصلاح في قطعة من البستان فإذا يجوز يجوز بيعه كله. طيب هل إذا جاء وقت، هل إذا جاء وقت الوقت الذي تطيب فيه الثمار ولم يظهر شيء من الإحمرار أو الإصفرار أو غير ذلك من العلامات فهل يعتبر الوقت؟ فنقول يعني لا يعتبر، لا يعتبر الوقت لأنه ربما تتغير الأوقات. فإذا لا بد من بدو، ليش؟ لا بد من بدو الصلاح في الثمرة نفسها. اعتبر الوقت مثل شو؟ مثلا طلوع، طلوع نجم من النجوم. العرب كانت تستدل على أنه إذا طلع الثريا مثلا فإن الثمر المعين يعني يبدو صلاحه. فنقول لا اعتبار بالوقت وإنما الاعتبار بالإيش بال يعني بدو الصلاح في الثمر نفسه. طيب الآن نأتي إلى المسألة المهمة التي ذكرناها في أول الدرس وهي وضع الجوائح، وهي وضع الإيش الجوائح. إذا نعيد مرة أخرى، إذا باعه قبل بدو الصلاح فهو من ضمان البائع، إذا باعه قبل بدو الصلاح فهو من ضمان البائع، وأما إذا باعه بعد بدو الصلاح وأصابته العاهة، والأول أيضا نقول أصابته العاهة مرة أخرى، إذا باعه قبل بدو الصلاح وأصابته العاهة فهو من ضمان البائع، فهو من ضمان البائع، وإذا باعه بعد بدو الصلاح وأصابته العاهة فهنا مسألة وضع العاش وضع الجوائح. طبعا المراد بوضع الجوائح يعني وضع الجوائح يعني وضع يعني الآفات السماوية التي أصابت الثمر. ففي هذه الحالة يعني البائع نقول له ضع الجائحة، ضع الجائحة يعني اعطي للمشتري ما أخذته من الثمن. فوضع الجوائح هذا ما الحكم فيه؟ مذاهب للعلماء. المذهب الأول مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أنه يعني يجب وضع الجائحة، يجب وضع الجائحة، ودليله في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1554 1554 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، الحديث من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا، لو بعت من يعني لي، من تكون بمعنى لي، لو بعت من أخيك يعني لأخيك، لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. لو بعت من أخيك ثمرا، فهنا يعني ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الجوائح في هذا الحديث. وهذا المذهب أيها الإخوة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له طويل جدا في الفتاوى المجلد رقم 30 من صفحة 268 إلى صفحة 302، من 268 إلى صفحة 302، واستند في ذلك إلى قاعدة قررها في بداية البحث، أذكر لكم هذه القاعدة ومن شاء يعني الرجوع إلى هذا الموضع فليرجع إليه. قال: والأصل في ذلك أن تلف المبيع، تلف المبيع، تلف الشيء الذي بعته، أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد. تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد، يعني قبل أن يتمكن المشتري من قبضه فهذا إذا تلف يعني ينفسخ به العقد. فإذا هذه جائحة، هذه الجائحة أحالت بين المشتري وبين التمكن من قبض هذا المبيع، فيقول الشيخ يعني ينفسخ به العقد. قال: والعلماء يعني متفقون على هذه القاعدة إلا أنهم يختلفون في أمثلتها، فيختلفون هل هذا تمكن من القبض ولا لا. فالذي يرى في مسألة معينة أن هذا تمكن من القبض فإذا لا يجب وضع الجوائح، وأما إذا لم يتمكن يقولون يجب وضع الجوائح. فإذا هم متفقون على هذه القاعدة ولكنهم يختلفون في أفرادها. إذا هذه القاعدة أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد، ينفسخ به العقد. طبعا ما شاء الله يعني بحث طويل جدا مفيد، فهذا الذي يهمنا منه يعني بهذا يعني رجح شيخ الإسلام هذا المذهب وهو مذهب الإمام أحمد بهذا الحديث. المذهب الثاني هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والليث وآخرين، منعوا من وضع الجوائح، قالوا يعني يمتنع وضع الجوائح ولا يجب على البائع أن يضع الجائحة لأن البيع تم، تم البيع. وأما الإمام مالك يعني عنده نوع من التفصيل، قال: إن كانت الجائحة دون الثلث لم يجب وضعها، إن كانت الجائحة دون الثلث لم يجب وضعها على البائع، وإن كانت الثلث فأكثر يعني وجب وضعها. هذا فيما يتعلق بوضع الجوائح. فإذا مرة أخرى نقول إذا أصابته العاهة وقد كان البيع قبل بدو الصلاح فهذا من ضمان البيع قولا واحدا لأنه خالف النهي. وأما إذا كان بعد بدو الصلاة وأصابته الآن فتأتينا مسألة وضع الجوارح، وقد عرفت أن فيها يعني ثلاثة أقوال للعلماء. الحديث السادس، وكان اللائق بهذا الحديث الحديث السادس أن يعقب يعني حديث أبي هريرة الذي هو الحديث الثاني في هذا الباب، الحديث الثاني في هذا الباب، والذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة أشياء. لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني كان من المناسب أن يكون حديث عبد الله بن عباس يعني بعد حديث أبي هريرة. لماذا؟ لأن فيه يعني تفسير قوله لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد، وهذه المسألة طبعا قد عرفناها. فهذا الحديث يعني هو تفسير لقوله وأن يبيع حاضر لباد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. فإذا الممنوع من بيع الحاضر للبادي أن يكون الحاضر سمسارا له بالأجرة يعني، وأما إذا باع له تطوعا أو نصح له فلا بأس بهذا، وأما أن يكون له سمسارا فلا. وذلك أيها الإخوة لأنه إذا كان له سمسارا فسيرفع في السعر من أجل الأجرة التي يأخذها، لأنه يتفق إذا بعت لك بكذا تعطيني أجرة كذا، فإذا كان له سمسارا فسيرتفع سعر البضاعة، وهكذا بقية السماسرة، فترتفع الأسعار فيضر هذا بأهل العيش بأهل البلد، بخلاف ما إذا كان يبيع له تطوعا أو نصيحة فهو يعني لن يرفع في السعر. فإذا هذا تفسير ابن عباس يعني تفسير مناسب جدا، قال لا يكون له سمسارا. كلمة السمسار هذه هي الدلال، السمسار هو الدلال. قال وأصله القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال وكأنها لفظة أعجمية. الشيخ أحمد شاكر يعني ينكر هذا، يقول لا دليل على تعريبها، لا دليل على تعريبها. وعندنا حديث في صحيح أبي داود المختصر برقم 2845 وهو حديث صحيح عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى السماسرة، كنا نسمى السماسرة، فلعله يستدل بهذا الحديث على أن هذه اللفظة لفظة عربية معروفة، لكن وارد أيضا أنها يعني تكون أعجمية، وكان العرب أو كانت العرب يتكلمون بها. المهم قلنا نسمى السماسرة، فسمانا النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. فإذا البائع والتاجر يعني له هذا المخرج، يكثر من الحلف ومن اللغو، فتكفير ذلك أن يعني أن يشوب ذلك في الصدقة. قال وفي الحديث أيضا دلالة على تحريم تعاطي أسباب الشيء المنهي عنه. لا يبيع حاضر لباد سببه أن يكون له سمسار، فإذا فيه النهي عن تعاطي أسباب الشيء المنهي عنه. قال لأن الدلال لما كان سببا لتعاطي هذا البيع المحرم حرم عليه الكلام والدخول فيه، وكما حرم عليه السمسرة كذلك يحرم عليه أن يكون وكيلا في بيعه تبعا وهكذا. الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طبعا هذا الحديث فيه النهي عن المزابنة، هذا الحديث فيه النهي عن المزابنة، والمزابنة مأخوذة من الزبن، والزبن في اللغة هو الدفع، وذلك لأن الغبن يكثر فيها غالبا، يعني الأمثلة التي سنذكرها الآن على المزابنة فيها غبن. قال: فيريد المغبون دفعه والغابن إمضاءه فيتدافع. فإذا سميت المزابنة من أجل هذا، لأن بيكون فيها طرف مغبون وطرف يريد الغبن، فالمغبون يدفع الغبن عن نفسه والغابن يريد إمضاءه فيتدافع، فلذلك سميت يعني مزابنة أي مدافعة، طرف يريد أن يأكل يعني مال الآخر والآخر يدفع عن نفسه، فسميت مزابنة من أجل هذا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ثم فسرها ولا ذكر أمثلة لها؟ ذكر أمثلة لها، وسنذكر الجامع بينها. عن المزابنة ثم ذكر أمثلة، فإذا يعني يجوز التبيين بذكر المثال، وهذا من أحسن التبيين بخلاف ما عليه مثلا الذين يعني يصنفون في المصطلحات والحدود، فيذكرون تعريفات مجردة قد يعني قد تكون صعبة، بخلاف ما إذا كان البيان بالمثال، البيان بالمثال يعني ما أوضحه. فإذا نستفيد من هذا أن فيه البيان بالمثال، فالذي ذكر هنا في المزابنة أمثلة لها وليس حدا لها، أمثلة وليس حدا لها وليس تعريفا لها، وإنما هذه أمثلة. أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، فإذن يبيع الثمر الذي هو رطب بالتمر الذي هو يابس. قال: وإن كان كرما أي عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، الكرم رطب والزبيب يابس. قال: أو كان زرعا أن يبيعه، والزرع رطب، بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. فإذا ما هي المزابنة؟ ها، بيع الإيش؟ بيع الرطب بالإيش؟ باليابس، هذا حدها. فإذا المزابنة هي بيع الرطب باليابس، والمذكور هنا أمثلة. وهذا التعريف يعني جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو نهى عن بيع الرطب باليابس، نهى عن بيع الرطب باليابس، لأن الرطب إذا جف فإنه ينقص، فإنه ينقص. فإذا بيع الرطب باليابس هذا يعني لأنه مجهول، المساواة غير معلومة، فيه غرر، فيه جهالة، فيه ذريعة إلى الإيش؟ إلى الربا. فإذا السبب في هذا النهي أن فيه غبن وفيه جهالة، وهو ذريعة إلى الإيش؟ ذريعة إلى الربا، وهو ذريعة إلى الربا. طبعا بيع الرطب باليابس في الأصناف الربوية، طبعا في الأصناف الربوية. قال: ذكر في هذا الحديث أمثلة لها، وحاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، بمعلوم بمجهول من جنسه، لأن التمر من جنس الرطب، والزبيب من جنس العنب، والكيل من الطعام إذا كان حنطة فهو من جنس القمح، وهكذا. فيقول حاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه. والأحسن منه ما ذكرناه أن هذا بيع الرطب باليابس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وجه النهي فيها أنه بيع مال الربا بجنسه من غير تحقق المساواة، من غير تحقق المساواة. قال: فنهي عنه لما يقع فيه من الغبن والجهالة. فإذا غبن وجهالة وذريعة إلى ليش؟ وذريعة إلى الربا. طيب، تقول: ولا فرق بين أن يكون الرطب على الشجر أو على الأرض، لا فرق بين أن يكون الرطب على الشجر أو على ليش أو على الأرض، لأن الحنفية ماذا قالوا؟ أو قال أبو حنيفة بالخصوص، قال: إن كان مقطوعا، يعني ما كان على الشجر، الرطب ما كان على الشجر، إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس. وهذه في الحقيقة يعني ظاهرية حنفية. فإذا عندنا أبو حنيفة أن النهي إنما يكون إذا كان على ليش؟ إذا كان الرطب على الشجر، وأما إذا كان على الأرض فيجوز بيعه بمثله. مع أن الأحناف من أهل المعاني، بل أهل الغوص والتعمق في معرفة المعاني، فهم في هذا يعني خالفوا يعني مذهبهم، وصاروا يعني إيش؟ ظاهرية. لأن العلة معروفة، نهى عن بيع الرطب باليابس. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس. طيب، بالنسبة للأخير هذا: أو كان زرعا، هذا يسمى أيضا محاقلة. فإذا يمكن تسوي دورتين، دورة صغيرة داخل دورة كبيرة، المزابنة أكبر أعم، والمحاقلة منها. فإذا ما هي المحاقلة؟ آخر مثال في المزابنة. وسميت محاقلة لأن من الحقل، لأن الزرع يكون في إيش؟ يكون في حقله. فإذا المحاقلة، قال: أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. طيب، في هذا الحديث: وإن كان كرما، تقول في هذا الحديث: إن كان هذا اللفظ مرفوعا، لأن إن كان كرما هذا يعني يمكن أن يكون الحديث المرفوع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، بس هذا هو الحديث المرفوع. وأما الأمثلة يمكن أن تكون يعني موقوفة على ليش؟ على الصحابة. فنقول: إن كان هذا مرفوعا، لأن العلماء اختلفوا عن هذا التفسير موقوف على الصحابة أو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن سنفترض أنه مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان كرما، مع أنه ثبت النهي عن إطلاق الكرم على العنب؟ فقد جاءت عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا الحبل أو العنب. هذا رواه مسلم. حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للعنب الكرم، لا تقولوا للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم، إنما الكرم الرجل المسلم. ففي هذه الأحاديث النهي عن تسمية العنب كرما، فما هو الجمع بين هذا النهي وبين إيش؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان كرما. الوجه الأول هذا فقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ويجمع بينهما بحمل النهي على التنزيه، ويكون ذكره هنا لبيان الجواز. فإذا كان النهي للتنزيه فلا مانع أن الإنسان يعني يخالف هذا النهي في بعض المواطن إذا كان للتنزيه. قال: وهذا كله بناء على أن تفسير المزابنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى تقدير كونه موقوفا فلا حجة على الجواز، فيحمل النهي على حقيقته. يعني إن كان هذا موقوفا فيكون هذا من كلام الصحابي موقوفا، والموقوف لا يعارض المرفوع، والموقوف لا يعارض المرفوع. فإن قال قائل: يعني لماذا أو ما هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما؟ فقالوا: لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه. يعني هذا مقتضاه أنك إذا سميت العنب كرم، والعنب يعني تصنع منه الخمرة، هذا مقتضاه يعني أن الخمرة أيضا تسمى بهذا الاسم، فأنت كرمتها وهي لا كرامة فيها، وهي لا كرامة فيها. فمن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية العنب يعني كرما، وهذا يعني من أدق أبواب سد الذريعة، هذا من أدق أبواب سد الذريعة. فانظر كيف يعني مجانبة الخمر وصلت إلى أي درجة. فمجانبة الخمر يعني وصلت إلى هذه الدرجة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسمية العنب الذي يعني يصنع منه الخمر أن يسمى إيش؟ أن يسمى كرما. الحديث الثامن وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. أما المحاقلة فقد عرفناها، والمزابنة أيضا عرفناها، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها هذا عرفناه أيضا. فبقي يعني بيان المخابرة، بقي بيان المخابرة. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. طبعا بالنسبة للمزابنة والمحاقلة إذا تم البيع بيع باطل، لأن هذا بيع ربوي، بيع باطل، هذا لحق الله عز وجل، هذا لحق الله عز وجل، فهو بيع باطل. قال: وألا تباع، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم. إيش؟ إلا بالدينار والدرهم إلا الإيش؟ مش عندك هذه؟ كيف؟ وأن لا تباع بالدينار والدرهم؟ لا. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. فإذا الجديد في هذا الحديث يعني المخاضرة والعرايا. نعرف يعني فكرة موجزة عن العرايا. العرايا هذا يعني بيع مستثنى من المزابنة. العرايا بيع مستثنى من المزابنة. كيف يعني؟ أنت عندك نخلة، عندك نخلة وعليها رطب، ولك جار أو تريد أن تحسن إلى إنسان ما عنده إلا التمر، عنده تمر يابس وليس عنده رطب، فهو يريد أن يتفكه بالرطب اللين، وقال لك يعني بيع لي هذا من أجل أن أتفكه بهذه أو بهذا الرطب، ففي هذه الحالة يجوز مثل هذا. إذا كان للأكل يأكل منها هو وأولاده، فإذا في مثل هذه الحالة يجوز، مع أنه من الغرر كما يقول شيخ الإسلام، مع أن هذا من الغرر، لأن الرطب يعني غير معلومة الكيل، لكنه احتمل للحاجة، وهذا كان يعني كان في المدينة، كانوا يفعلونه في المدينة، الذي ليس عنده نخل، ليس عنده رطب، وعنده تمر، عنده تمر مثلا من الصدقات، إنسان فقير والناس يتصدقون عليه بالتمر اليابس، فيجتمع عنده تمر كثير، فإذا جاء يعني موعد الرطب لا يكون عنده رطب، فهو يريد أن يتفكه من الرطب، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تبيعه هذه الرطب بالتمر اليابس يعني للحاجة. هذا معنى ليش؟ هذا معنى العراية إجمالا. طبعا هذا سيأتينا في باب مستقل، أي طبعا لابد أن يكون للحاجة، إذا كان للتجارة لا يجوز، عندما هذا للحاجة. بعدين ما شاء الله هذه رخصة كبيرة جدا، ما أدري في كم يا خالد؟ خمسة إيش؟ أوسق، خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، يعني هذه رخصة ما شاء الله. هذا كله سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بالعراية. فإذا الجديد في هذا الحديث هو المخابرة. المخابرة سميت مخابرة يعني مرجع ذلك إلى خمسة أشياء. قالوا المخابرة من الخبير، وهو الأكار اللي هو الفلاح، يعني المخابرة من الخبير وهو الأكار أي الفلاح، وذلك أنك تعطي يعني أرضك لإنسان يفلحها ويأخذ جزءا من الإيش؟ جزءا من إنتاجها، فسميت المخابرة مخابرة من الخبير الذي هو الأكار أي الفلاح. وقالوا مأخوذة من الخبار، والخبار هي الأرض الرخوة، الأرض الرخوة يعني التي إيش؟ التي تزرع. وقالوا أيضا يمكن أن تكون مأخوذة من الخبر، والخبر هو شرب الماء أو الزرع، وهذا أيضا مناسب. الرابع قالوا أو من الخبرة، والخبرة النصيب، وهذا أيضا مناسب لأن الذي الخبرة يعني النصيب، لأن الذي يعني يزرعها يكون له نصيبا من إنتاجها. الخامس قالوا أو من خيبر، سميها المخابرة من خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عليها، فسميت مخابرة من خيبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل خيبر بهذه الطريقة، أعطاهم الأرض ويأخذوا شطر ما يخرج منها وهم يأخذون الشطر. هذا اشتقاق المخابرة. قالوا وحقيقتها أي حدها في الاصطلاح عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، أنت تعمل في الأرض، أرض إنسان آخر يعطيك الأرض تعملها تفلحها ببعض ما يخرج منها، يعطيك الثلث النصف الربع على حسب الاتفاق. فإذا عمل الأرض ببعض ما يخرج منها. قالوا وفي المخابرة يكون البذر من العامل. المخابرة قالوا في المخابرة طبعا هذا على أحد الأقوال، البذر يكون من ليش؟ من العامل. فإذا صاحب الأرض يعطي الأرض بس، وأما العامل فيأتي بالبذر ويزرعها. قالوا وأما المزارعة، المزارعة فيكون البذر من المالك، هذا عند الشافعية. فالشافعية فرقوا بين المخابرة والمزارعة، قالوا المخابرة يكون البذر من العامل والمزارعة يكون البذر من المالك. وعند غيرهما أو عند غيرهم من العلماء هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. قال البندنجي أو البندنيجي إنه لا يعرف في اللغة فرق بينهما في اللغة. وأشار الشافعي إلى أن القياس التسوية بينهما وبين المساقاة. قال لكن السنة فرقت بينهما. طبعا الشيخ الإسلام يعني يذكر أنه لا فرق بين المزارعة والمخابرة وإجارة الأرض بالمعنى العام، بالمعنى العام، لأننا سنبين أن الإجارة على ثلاث مراتب. عندنا إجارة بالمعنى العام، الإجارة بالمعنى العام أيها الإخوة لا يشترط فيها، لا يشترط فيها لا تحديد الأجرة ولا تحديد العمل. الإجارة بالمعنى العام لا يشترط فيها تحديد الأجرة ولا تحديد المنفعة، مثل مثلا عقد النكاح. عقد النكاح الله تبارك وتعالى قال فآتوهن أجورهن، أجورهن، فهل هذه إجارة بالمعنى الاصطلاحي؟ لا، لأن الإجارة بالمعنى الاصطلاحي لابد فيها من تحديد المنفعة. فهل الزوج يشترط على الزوجة أنه يجامعها في اليوم كذا وكذا؟ فإذا المنفعة غير محددة، فهذه تسمى إجارة بالمعنى ليش؟ إجارة بالمعنى العام. فإذا كما سيبين الشيخ، يعني ما أدري هذا الدرس ولا الدرس القادم، أن الإجارة بالمعنى العام والمزارعة والمخابرة كلها بمعنى، كلها بمعنى. إنسان يكون عنده أرض فيعطي هذه الأرض لإنسان يفلحها ويزرعها، فيشارك صاحب الأرض بأرضه ويشارك الآخر بإيش؟ بإيش؟ بعمله. مثل المضاربة، كما في المضاربة، المضاربة أنت بيكون عندك مال تعطي المال لإنسان، فأنت تعطي المال وهو يعطي المجهود والتعب، وما يحصل من ربح يكون بينكما. كذلك في المخابرة والمزارعة والإجارة بالمعنى العام، ها؟ أنت تعطيه الأرض وهو يبذل مجهود في زراعتها، وما يخرج منها يكون بينكما على حسب ليش؟ على حسب الاتفاق. طبعا هذا كله تأسيس لما سنذكره من خلاف العلماء في موضوع المزارعة والمخابرة. فإذا عندنا الإجارة بالمعنى العام، لا تنسوا هذا، الإجارة بالمعنى العام والمخابرة والمزارعة، كلها بمعنى، كلها بمعنى، عشان عندما تمر عليك الأحاديث، عندما تمر عليك الأحاديث ستجد في بعضها مخابرة، في بعضها مزارعة، في بعضها إجارة، فلا بد أن تنظر في هذه المصطلحات. قد تكون الإجارة المذكورة هي بمعنى المزارعة أو بمعنى المخابرة، أو بمعنى المخابرة. طبعا بالنسبة لي يعني اختلاف العلماء في المخابرة، خلينا نمشي مع اللفظ المذكور في الحديث هو المخابرة. طبعا عند الشافعي لا تجوز يعني المخابرة، قال لأنه يمكن تحصيل منفعة الأرض بالإجارة. قال ليش؟ يعني هذا الذي يزرع الأرض لماذا يأخذ جزءا منها؟ هو يمكن أن يحصل هذه المنفعة بطريق الإجارة، فيستأجر هذه الأرض بالدراهم والدنانير. فطالما أنه يمكن تحصيل المنفعة بالدراهم والدنانير فلا يعدل إلى إيش؟ فلا يعدل إلى غيرها، فعنده لا تجوز المزارعة. قال وتجوز المساقاة. المساقاة عندك نخل تعطيه الإنسان يسقيه ويقوم عليه وتكون الثمرة بينكما. فإذا عند الشافعي وغيره جوز المساقاة ولم يجوز المزارعة. وقال ابن سريج هذا القول الأول. طبعا سنعود إلى هذه الأقوال يعني بطريقة أحسن من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وقال ابن سريج وهو مذهب الإمام أحمد بجواز المزارعة، بجواز المزارعة. طبعا القول الأول أيضا الإمام أبو حنيفة وافق الشافعي، فإذا عند الشافعي وأبو حنيفة لا تجوز عندهم ليش؟ لا تجوز عندهم المزارعة. قالوا لأن هذه إجارة، والإجارة لا بد فيها من تحديد الأجرة وتحديد المنفعة، فجعلوا المزارعة من باب الإجارة، جعلوا المزارعة من باب الإجارة الاصطلاحية التي فيها تحديد الأجرة وتحديد المنفعة. أنت بتأجر بيت، في الإجارة الاصطلاحية لابد أن تحدد المنفعة وتحدد ليش؟ تحدد الأجرة، هذه في الإجارة الاصطلاحية. فعند الشافعي وأبي حنيفة جعلوا المزارعة إجارة، قالوا وطالما أن المنفعة غير محددة والأجرة غير محددة فهذه باطلة. فإذا سر البطلان عندهم أنهم جعلوه من باب ليش؟ من باب الإجارة. وأما عند الإمام أحمد وابن سريج من الشافعية وثلاثة أئمة كبار من الشافعية خالفوا الشافعي فيها، وهم ابن خزيمة، وقد صنف فيها ابن خزيمة، صنف في هذه المسألة بالخصوص، وابن المنذر والخطابي، هؤلاء الأئمة الكبار من الشافعية أيضا يقولون بجواز المزارعة. بل هذا قول أئمة الحديث كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذه مسألة كبيرة، إن شاء الله في المرة القادمة نذكر لكم طرفا مما ذكره يعني شيخ الإسلام فيما يتعلق بهذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.